صورة واحد مهذب. السبت. استضافوني اليوم في برنامج دق يا مزيكا. قدمني الأستاذ بركة المبروك مقدم البرنامج إلى جمهور الحاضرين تقديماً فخماً مهولاً، إذ قال: سيداتي، آنساتي، سادتي، نقدم إليكم الرجل التحفة، ماضي به الأرناؤوطي، ماضي به الأرناؤوطي أيها السادة، خبرة 100 سنة في فن المخاطبة بكل قلة الذوق، فإن جنابه هو مخترع الصيغ والعبارات في المكتبات والخطابات التي ترسلها المصالح والهيئات إلى المواطنين. ماضي به الأرناؤوطي أيها السادة رجل مؤثر جدا، فلا تزال آثاره، أفكاره الحكومية التركية القديمة موجودة إلى يومنا هذا في بعض المكاتبات التي ترسلها المصالح إلى الناس. فهو صاحب العبارات والألفاظ قليلة الذوق مثل: وعلى المذكور أن يحضر في الساعة 8 إفرنجي وإلا خربنا بيته. فهذا الرجل التحفة هو مخترع كلمة المذكور، وقد نال رتبة البكوية على هذا الاختراع التركي، ونال معها رضا أفندينا، لما في هذه الكلمة المذكور من استهانة واستخفاف بالمواطن، إذ أن كلمة المذكور هذه يمكن أن تطلق على أي جحش أو أي كوز أو أي مقطف أو أي حاجة يشير إليها الإنسان من طرف أنفه في ألاطة واستعلاء. ثم التفت إلى الأستاذ بركة وبدأ يسألني: بركة، ماضي به يا تحفة، ممكن تدينا فكرة سريعة عن فن مخاطبة المواطنين في الخطابات التي توجهها إليهم المصالح والهيئات؟ أنا في الواقع هذا فن عظيم تعلمناه على يد الحكام الأتراك، وقد كان أستاذي الأول في هذا الفن هو سعادتلو مومبرتولي آغا باشا، كبير كبراء ديوان المكاتيب الحكومية السنية، الذي كان يقوم بصياغة نماذج الخطابات الحكومية الموجهة إلى أفراد الناس. وكان مومبر باشا يهيج هياجا عنيفا إذا لاحظ أنني أخطأت وكتبت عبارة موجهة إلى مواطن فيها شيء من الذوق، وكان رحمه الله يوصيني بأن تكون لهجة خطابات الدواوين إلى الناس كلها احتقار واستصغار، لأنها تخاطب المصريين الفلاحين عنيفة الأسلوب حتى يشعروا بهيبة الحكومة التركية السنية وحكامها التركوة. بركة، ممكن تدينا مثل؟ أنا؟ الأمثلة كثيرة جداً. أذكر مثلاً أن مصلحة السكة الحديد كلفتنا مرة بإعداد نموذج خطاب يرسل إلى سائقي القطارات الذين يبلغون سن المعاش، ولما كان كل سائقي القطارات من المصريين الفلاحين فقد وضعت ذلك في اعتباري وأنا أضع صيغة الخطاب، ثم عرضته على مومبر باشا فراح يقرأه في سعادة شديدة وهو يبرم شواربه: فلان الفلاني، تخطرك الحكومة السنية بأنك مرفوض من الميري رفضاً نهائياً ابتداء من شهر كذا لبلوغك سن المعاش، ونحيطك علما بأنه إذا كان في عهدتك أي بابورات أو أي مال ميري فيتواجب التنبيه على نفسك بأن تسلمه فورا، فإذا لم تنتبه إلى هذا التنبيه في ظرف يوم من تاريخه بسبب أنك مغفل أو حمار أو بغل تضرب 100 كرباج وترسل إلى جبل فيض أغلي. وعندما انتهى مومبر باشا من قراءة هذه الصيغة أضاف جنابه هذه الملحوظة الرائعة التي لا أعرف كيف فاتتني: على البسطجي الخرسيس النرسيس الذي يسلم هذا إلى المذكور أن يصطحب معه 2 من رجال السلطة ليضربوا المذكور 10 كرابيج حتى يتنبه المذكور إلى ما في هذا الخطاب من تنبيهات صادرة من الحكومة السنية، فإذا قاوم المذكور رجال السلطة يرسل إلى جبل فيض أغلي مدى الحياة. لا أعرف لماذا كان الناس في الاستوديو يضحكون وأنا أقول هذا الكلام. قلة حياة. انسحبت غاضبا بين صفير الحاضرين وضحكاتهم. الأحد. جلست اليوم أكتب خطابا لزوجتي جولفدان التي سافرت إلى الإسكندرية لتكون إلى جوار بنتي جولبهار وهي تضع مولودها. مزقت الخطاب 20 مرة، فأنا أم أستطع أن أتخلص من أسلوب الدواوين في مخاطبة الناس، وبعد محاولات عديدة وقفت في النهاية إلى هذا الخطاب المهذب الرقيق: جولفدان يا ولية وحشتين، الله يخرب بيتك يا شيخة، ولو أن البعد عنك غنيمة، كيف حال بنتنا الزفتج والبهار؟ وما أخبار المدعو مولودها يا جنكيز؟ جت كل هم منك لها له. أحيطك علما يا وليا بأنك سيئة الأدب، عديمة التربية، لأنك أهملت الرد على خطابي في 2-2، وهذا مخالفة جسيمة لحملك مسؤولية، وأنذرك يا حمارة بأنه إذا تكرر منك ذلك تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في المواد 25 و26 و27 من قانون الأحوال الشخصية، وهي الطلاق فورا بلا نفقة ولا مؤخر صداق مع حرمانك من العفش والأولاد. والآن غوري، الله لا يرجعك، والسلام. ماضي الأرناؤوطي. الثلاثاء. زرت صديقي العزيز حشمت به الانكشاري، مدير شركة أوتوماتيك لبيع الأجهزة الكهربائية، وبينما نحن ندردش حدثت مصيبة كبيرة، إذ دخل علينا ولد هالفوت من شبان اليوم يعمل مديرا لإدارة المبيعات بالشركة. قيل إنه درس في الخارج والله أعلم، فإنما أتاه من حماقة اليوم تدل على جهله الثقيل، إذ قدم أوراقا إلى الانكشاري به وما أن قرأها حتى هاج هياجا شديدا، وهو يلعن سنسفيل جدود الولد مدير المبيعات. وعندما استفسرت من الانكشاري بيه عن الموضوع وجدت نفسي في حالة غضب هائل، فضربت الولد ألمين وطردت من المكتب، لاعنا الزمن النكد الذي جعلنا نرى هذه الأشكال النكد. فقد جاء ذلك الولد الأرعن ببدعة لها العجب والبدعة، هي عدة نماذج مختلفة لخطابات كتبها لإرسالها إلى العملاء الذين تأخروا في دفع الأقساط، مدعياً أن أسلوب هذه الخطابات هو أحدث ما وصل إليه فن التعامل مع الناس. ويقول نموذج من النماذج التي كتبها الجاهل باسمه لا باسم الشركة كمان: السيد المحترم فلان الفلاني، تحيا رقيق، ترددت كثيراً في الكتابة إليك، غير أنني أنتهز هذه الفرصة الطيبة لأهديك تحياتي وأذكرك بأن القسط المستحق عن شهر كذا لم يسدد بعد، ولابد أنكم كنتم في رحلة أو مهمة خارج المدينة عاقتك عن القيام بذلك، وإلى أن نلتقي في القريب لك مني أطيب التمنيات، المخلص إمضاء. عدنا نقرأ بقية تلك النماذج الحقيرة ونحن نضرب كفا بكف على الزمن النكد جلاب تلك البدع. ثم رجاني الانكشاري به أن أكتب نموذج خطاب بما في من خبرة وفن في هذا الميدان، فكتبت له هذا النموذج الرائع: فلان الفلاني، نخطرك أيها المذكور أعلاه بأنك حرامي ونصاب ولا تستحق معاملتنا الكريمة عندما بعنا لك كذا بالتقسيط، ونحيطك علما يا غشاش بأن حسابك المدين قد بلغ كذا جنيها، ولما كنت بلطجيا وحقيرا مكانك اللمان، ولما كنت ضلاليا تأكل مال النبي كما تبين من أسلوبك معنا، فإننا ننذرك يا خنزير بأننا سنتخذ ضدك الإجراءات القانونية في ظرف ساعة من وصول هذا الخطاب إليك، وتشرف بقبول هذه. صفخص المدير العام، امضاء. هنأني حشمت به الانكشاري على هذا النموذج الرائع، واستدعى سكرتيره ليرسله إلى المطبعة فورا تمهيدا لإرساله إلى الزبائن الحرمية. ثم جلسنا نتحدث في أسف وحيرة على مثل هذه الخطابات التي ترسلها الشركات إلى عملائها، وكيف أن هذه الخطابات ليس فيها من قلة الذوق والجليطة ما يكفي لإهانة الناس إهانة بالغة. السبت. التقيت بصديقي القديم كاظم به الكوارعي الذي كان يعمل معي في ديوان المكاتيب الحكومية السنية، وبينما نحن نتذكر أيام زمان سألني الكوارعي به:
مش أنت يا ماضي اللي اخترعت كلمة المذكور في خطابات الدواوين؟
أيوة.
طب ليه يا راجل ما انضمتش لجمعية المؤلفين والملحنين وتاخد حق أداء على الكلمة الخالدة دي؟
والله فكرة،
دي بتكتب للناس مليون مرة في اليوم، فلما يطلع لك ربع مليم حق أداء علني تخرج لك يوميا بحسبة 250,000 جنيه.
أسرعت إلى جمعية المؤلفين والملحنين وقدمت طلبا بالانضمام إليها. الاثنين
مفلس جدا.
أرسلت مع خادمي هذا الخطاب إلى جاري المذكور، أنبهك إلى أننا في آخر الشهر، وأحيطك علما بأنني في حاجة إلى 5 جنيهات مصرية فقط لا غير، ولما كان للجار حقوق على جاره فإنني أنذرك بعدم الإخلال بهذه الحقوق، ومع تحملك المسؤولية الكاملة إذا دفعتك سفالتك ونذلتك إلى الإخلال بهذه الحقوق، ولهذا فأمركم بالمبادرة إلى تسليم المبلغ في موعده فورا، وإلا فستجد الإجراءات الرادعة لأمثالكم من السفل والأنذال. طرد جاري الخادم. نضل صحيح، هل هذا هو جزاء اللهجة المهذبة التي خطبته بها؟
الأربعاء، أنا في منتهى السعادة،
فإن آثارنا تدل علينا، اصطلاحاتنا التركية ما زالت تطل برأسها في المكاتبات. فقد وقع في يدي اليوم خطاب موجه إلى سائق قطار خالف اللائحة التي تنص على وجوب عدم إهانة القطار. كتب فيه: السائق فلان الفلاني، نخطرك بأنه قد تقرر خصم يومين من مرتبك، وذلك لثبوت تعمد إهانة القطار بالوصول به مبكرا عن موعده إلى محطة الوصول، مما أجهد ماكينة القطار وسبب لها النهجان الشديد. وننبهك إلى أن اللائحة تحترم كل قطار كريم، ونحذرك من تكرار هذه الإهانة مرة أخرى، وإلا اضطررنا إلى إهانتك أنت إهانة شديدة بخصم نصف شهر من مرتبك، مع توجيه إنذار بالرفض النهائي إذا تكرر منك أي إهانة للقطار الكريم ابن الأصول والحسب والنسب. صحيح أن الخطاب تنقصه بعض الشتائم للسائق، ولكنني سعيد على أي حال، لأنني أنا ماضي الأرناؤوطي مخترع تعبير إهانة القطار المنصوص عليها في اللائحة. السبت، اليوم عيد ميلاد زوجتي السنون. اشتريت لها هدية صغيرة مع خطاب رقيق قلت فيه:
يا ولية يا جلفدان، نخطرك بأنك قد بلغت السن القانونية للإحالة على المعاش، ولهذا نحيطك علما بأنك مرفوتة من البيت رفضا نهائيا، يا عجوزة يا مقرفة، وأنذرك بأنه إذا كان لديك أي عهدة فيتواجب عليك تسليمها فورا، وكل سنة وانت طيبة.
الأحد، الانكشاري بيه الكلب، قررت مقاطعته وأنا في منتهى الغضب والثورة، إذ أرسل المذكور لي خطابا لأنني لم أدفع قسط المروحة، يقول لي فيه أنني حرامي ونصاب وضلالي باكل مال النبي، وأنهى خطابه قائلا: اسفوخس